وأكد الحية أن هناك قضايا وطنية لا تملكها حماس وحدها، وأن الحركة أجرت لقاءات عديدة مع الفصائل الفلسطينية بما فيها حركة فتح، موضحا أن الفصائل اتفقت على تشكيل هيئة دولية تتولى جلب الأموال للإعمار والإشراف على عملية الإعمار، وطالب المجتمع الدولي والوسطاء بالاستعجال في هذا الأمر. كما وأكد الحية أن سلاح المقاومة مرتبط بوجود الاحتلال والعدوان، وما زال موضع نقاش مع الفصائل والوسطاء، معتبرا أن استهداف الدوحة والفشل غير المسبوق في تاريخ إسرائيل شكل انتكاسة للاحتلال. هذا وتشهد العاصمة القطرية الدوحة حراكا دبلوماسيا مكثفا لصياغة المرحلة الثانية من اتفاق غزة بمشاركة الوسطاء وطرفي التفاهم. وللمزيد من التفاصيل تابعوا هذا التقرير.
على الرغم من استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، تشهد العاصمة القطرية الدوحة حركا دبلوماسيا مكثفا لصياغة المرحلة الثانية من الاتفاق بمشاركة الوسطاء وطرفي التفاهم. ومن المقرر أن تتضمن المرحلة المقبلة بنودا خاصة بإدارة القطاع وتسليمها إلى لجنة من التكنوقراط إلى جانب بحث ملف سلاح المقاومة. وفي هذا السياق أعلن خليل الحية رئيس حركة حماس أن الحركة ستسلم كل مقاليد الإدارة في قطاع غزة بما في ذلك الملف الأمني إلى اللجنة الإدارية الجديدة. وأوضح الحية أن حماس لا تمانع في نشر قوات أممية تعمل كقوات فصل ومراقبة للحدود لمتابعة تنفيذ وقف إطلاق النار، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني واحد ويريد سلطة وحكومة واحدة، وأن الحركة لن تمنح الاحتلال أي ذريعة لاستئناف الحرب. وأشار الحي إلى أن قضية سلاح المقاومة ما زالت قيد النقاش مع الفصائل الفلسطينية والوسطاء، مؤكدا أن هذا السلاح مرتبط بوجود الاحتلال، وإذا زال الاحتلال فسيؤول السلاح إلى الدولة الفلسطينية. من جانبها رفضت حركة فتح أي شكل من أشكال الوصاية أو الانتداب على الشعب الفلسطيني، مؤكدة تمسكها بالقرار الوطني المستقل وولاية مؤسسات دولة فلسطين. وبينت الحركة أن دور لجنة السلام الدولية يقتصر على الرقابة والتدقيق ضمن إطار زمني محدد لضمان التزام الجميع بوقف الحرب والإشراف على إعادة الإعمار. وأضافت أن أي قوة دولية محتملة يجب أن تتمركز على الحدود لا داخل قطاع غزة، مشددة على أن الأمن في القطاع مسؤولية الأجهزة الأمنية الفلسطينية الرسمية. كما اعتبرت فتح أن التوافق على لجنة إدارية مهنية من الكفاءات لإدارة شؤون غزة لفترة محددة يمثل خطوة مهمة ومطلوبة، شرط أن تكون هذه اللجنة تابعة لحكومة دولة فلسطين. وفي سياق متصل صرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بأن واشنطن تتلقى مقترحات لإصدار قرار أممي أو اتفاقية دولية تمنح تفويضا لتشكيل قوة متعددة الجنسيات في غزة، مشيرا إلى أن هذا الموضوع سيكون محور نقاشات في الدوحة خلال الأيام المقبلة.
استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال قرب بلدة الظاهرية بالضفة الغربية، فيما أصيب آخران بجروح خطيرة برصاص الاحتلال في بلدة قباطية شمال الضفة الغربية المحتلة. كما وأصيب 4 فلسطينيين ليلة الماضية برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم الأمعري جنوب مدينة رام الله. إلى ذلك اقتحمت قوات الاحتلال مدينة نابلس وداهمت حي الرأس العمود وسط إطلاق قنابل الصوت والغاز السام على المواطنين الفلسطينيين، كما اقتحمت قرية كفر مالك شمال شرق رام الله ومخيم نور الشمس وشرقية طول كرم. ورد على الاعتداءات الإسرائيلية أطلق مقاومون النار على قوات الاحتلال خلال اقتحامها بلدة قباطية جنوب جنين. انتقدت منظمة أطباء بلا حدود مواصلة سلطات الاحتلال استخدام المساعدات الإنسانية وسيلة للضغط على الفلسطينيين في قطاع غزة رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار. وأوضحت المنظمة أن الأوضاع الإنسانية في القطاع لم تشهد تحسنا ملموسا منذ سريان الاتفاق، مشددة على ضرورة عدم تقييد ملف المساعدات بأي شروط سياسية. كما واعتبرت نقص المياه والمأوى من أبرز التحديات بالقطاع في ظل أوضاع معيشية قاسية، مشيرة إلى استمرار كوادر المنظمة برصد حالات سوء تغذية حاد بين الأطفال والنساء الحوامل. أعلنت محكمة غزة الرمزية الدولية المستقلة من مدينة إسطنبول أن إسرائيل ترتكب جريمة إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وذلك في ختام جلساتها التي استمرت 4 أيام وشارك فيها قانونية وأكاديميون وخبراء حقوقيون من مختلف أنحاء العالم. وجاء القرار في جلسة مغلقة برئاسة المقرر الخاص السابق للأمم المتحدة المعني بفلسطين ريتشارد فولك، بعد مداولات شملت شهادات ووثائق حول الجرائم المرتكبة خلال العدوان الإسرائيلي. اتهمت فنزويلا الولايات المتحدة بالسعي لبدء حرب في منطقة الكاريبي، ووصفت التدريبات العسكرية التي تجريها القوات الأمريكية في ترينداد وتوباغو بأنها استفزاز خطير. واستنكرت الحكومة الفنزويلية في بيان الاستفزاز العسكري المنسق بين ترينداد وتوباغو وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية لإثارة حرب في الكاريبي، مشيرة إلى أنها ألقت القبض على مجموعة من المرتزقة المرتبطين بالمخابرات المركزية الأمريكية. ختام النشرة والعناوين الرئيسية. الشيخ نعيم قاسم يؤكد أن المقاومة منهج لكل الحياة وأن حزب الله لا يتخلى عنها. حماس تقول أنها أعطت الوسطاء الحرية في اختيار أسماء أعضاء اللجنة المقرر لها إدارة غزة، وشهيد وإصابات خلال اقتحامات إسرائيلية في الضفة الغربية، والمقاومون يتصدون لقوات الاحتلال. في أمان الله.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هيمنة أمريكا در دنيا رو به افول و رو به زواله.
افول أمريكا.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامج أفول أمريكا الذي يأتيكم أسبوعيا عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول بالدراسة والتحليل مؤشرات أفول نظام السلطة والهيمنة الأمريكية في العالم. ونناقش في حلقة هذا الأسبوع وفق مقال للباحث بالشأن الأمريكي مصطفى يوسف مؤشرات نهاية الحقبة الأمريكية، وهل حانت؟ عنوان الحلقة: أفول العصر الأمريكي، هل حان وقته؟ تابعونا بعد هذا الفاصل. منذ عودة ترامب إلى المشهد السياسي تعيش الولايات المتحدة حالة من الفوضى الاقتصادية والانقسامات السياسية غير المسبوقة، إدارة تتصارع مع نفسها وقرارات متخبطة وحروب تجارية تستهدف الحلفاء والخصوم على حد سواء، ما يدفع البلاد نحو مرحلة جديدة من التراجع وفقدان الهيمنة. في ظل هذه التحولات تتسارع وتيرة أفول الهيمنة الأمريكية، ويفتح المشهد العالمي المجال أمام نظام متعدد الأقطاب، حيث تتحرك الدول الفاعلة لإعادة تشكيل تحالفاتها بعيدا عن الاضطرابات التي تخلقها واشنطن. إن خفض الضرائب على الشركات وفرض التعريفات الجمركية الباهظة لا يمكن أن يعيد تصنيع الولايات المتحدة، إذ إن سحر العولمة قد انقلب على الساحر، وبدأت شركات أمريكية كبرى تهاجر إلى أسواق أكثر نجاعة وأقل تكلفة.
أفول أمريكا، برنامج سياسي يتناول بالتحليل والنظرة الاستشرافية مؤشرات وعوامل الانهيار الوشيك لنظام السلطة والهيمنة الأمريكي وأبعاد وتداعيات ذلك على الخارطة الجيوسياسية في العالم. أفول أمريكا.
البيت الأبيض اليوم ليس سوى ساحة معركة بين المصالح المتضاربة، حيث يسود التخبط السياسي ويصبح التملق والنفاق هو الأسلوب السائد داخل الإدارة. فقد أصبحت الولاءات الشخصية أكثر أهمية من الكفاءة، وتتخذ القرارات الحاسمة بناء على اعتبارات انتخابية وأيديولوجية، بينما يستبعد الخبراء والمتخصصون. على الصعيد الاقتصادي، قرارات ترامب بفرض تعريفات جمركية غير مبررة على كندا والمكسيك تظهر بوضوح نظرة فوقية، ففي حالة كندا تفرض هذه السياسات على جارة تعتبر اقتصادا واعدا وواحدة من الدول الصناعية السبع الكبرى، رغم قلة عدد سكانها وقدراتها العسكرية المحدودة مقارنة بالولايات المتحدة. أما المكسيك ودول أمريكا اللاتينية فتواجه بسياسات تحمل مسحة استعلائية، كأنها أسواق ضعيفة التطور وغير قادرة على منافسة الاقتصاد الأمريكي الحقيقي. هذه الإجراءات تكشف عن اعتقاد خاطئ بأن الهيمنة تقاس بالضغط التجاري، بينما تهدد بتقويض الاستقرار الاقتصادي وتعميق العزلة الإقليمية للولايات المتحدة. في ظل الأوضاع الاقتصادية المضطربة، أصبح إيلون ماسك نموذجاً جديداً لعدم الاستقرار في عالم الأعمال، فبعد سلسلة من الصدمات مع الهيئات التنظيمية والوزارات الأمريكية، شرع ماسك في تسريح أعداد هائلة من الموظفين، ما يعكس عقلية الفوضى المطلقة التي تميز بعض النخب الاقتصادية في عصر ترامب. ولم يتوقف الأمر عند ذلك، بل إن دعمه الصريح للأحزاب اليمينية المتطرفة في أوروبا، خاصة في ألمانيا وبريطانيا، يفاقم مناخ العنصرية في الغرب، ما يزيد من مخاوف المستثمرين ويؤدي إلى هروب العقول المبدعة. هذه السياسات لا تؤثر فقط على الاقتصاد الأمريكي، بل تضعف ثقة الأسواق العالمية في البيئة الاستثمارية داخل الولايات المتحدة. لا تقتصر سياسات ترامب الاقتصادية على فرض تعريفات جمركية على الصين، بل تمتد إلى استهداف أقرب الحلفاء مثل كندا وأوروبا. ومن أبرز السياسات الخطيرة محاولاته المستمرة لإضعاف الدولار الأمريكي، ظنا منه أن انخفاض قيمة العملة سيجعل الصادرات الأمريكية أكثر جاذبية، بيد أن هذه الاستراتيجية تغفل حقيقة أساسية: هيكل الأجور في الولايات المتحدة يفوق تكلفة الإنتاج في دول المنافسة مثل الصين وفيتنام والهند وكندا والاتحاد الأوروبي والبرازيل والمكسيك. لذا فإن خفض الضرائب على الشركات وفرض التعريفات الجمركية الباهظة لا يمكن أن يعيد تصنيع الولايات المتحدة، إذ إن سحر العولمة قد انقلب على الساحر، وبدأت شركات أمريكية كبرى تهاجر إلى أسواق أكثر نجاعة وأقل تكلفة. علاوة على ذلك، بدأت إدارة ترامب بتقليص المخصصات والاعتمادات الفيدرالية لقطاعي التعليم والرعاية الصحية، ما سيؤدي في المستقبل إلى انخفاض متوقع في جودة التعليم والبحث العلمي وتفاقم أزمة الرعاية الصحية. إلى هنا أحبتي، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة. شكرا لحسن المتابعة والإصغاء، وإلى اللقاء.
للتراجع، لا مكان للضعف، لا مكان للذل. هيهات منا الذلة،
هيهات الصخر الصامت بجبال بلادي لين، وتنام عيوني مشاهد عن جيش المحتلين. هيهات الصخر الصامت بجبال بلادي لين، وتنام عيوني مشاهد عن جيش المحتلين. نحن عشاء اشهادي قوة وعزم وإرادي، نحن عشاء إشهاد قوة وعزم وإرادة. على الجبهة كل قيادة النصر علينا بالدل. هيهات يا مهدل، هيهات من السل، هيهات يا مهدل، هيهات من السل.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله وكفى بالله حسيبا.
كفى بالله حسيبا. حسيبا.
من انوار البصيره.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، مستمعين مستمعاتنا في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في لقاء جديد مع برنامجكم من أنوار البصيرة، الذي نستنير من خلاله بخطابات وإرشادات قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي دامت إفاضاته. في هذه الحلقة أعزائنا أيها الإخوة والأخوات من البرنامج، نتابع جزءا من الخطاب الذي ألقاه سماحته في 9 يوليو 2025 خلال لقائه برئيس الجمهورية وأعضاء الحكومة في حسينية الإمام الخميني قدس سره الشريف. أيها الأطائب، أيها الأماجد، يوصي قائد الثورة الإسلامية السيد علي الخامنئي دام عزه
المسؤولين في الدولة بخصوص بذل السعي لتأمين السلع الأساسية قائلا:
توصية دوم من تأمين بموقع كالهاي أساسي.
وصيتي هي ضمان توافر السلع الأساسية في الوقت المناسب، فهذا من ضمن قضايا البلاد. لقد حدث أحيانا أن رفع المسؤول المعني إلينا تقريرا، لا أدري لماذا رفع التقرير إلي شخصيا، يقول إن السلعة الفلانية وهي ضمن الاحتياجات الأساسية والمهمة يجب أن تتوافر لتغطية مدة معينة، ولكنها تكفي لثلث تلك المدة فقط، ولا أريد أن أذكر تفاصيل تلك المدة، ولكن هذا يشكل خطرا. علينا أن نضمن توافر السلع الأساسية في الوقت المناسب، وأن تحافظ نسبة مخزون السلع دائما على الحد الأدنى اللازم. هناك أخطار محتملة، ونحن لا نستطيع توقع الأخطار كلها دائما، فقد تبرز مشكلة تمنع استيراد السلعة التي يمكن استيرادها في زمن آخر. يجب أخذ هذه التدابير والأخطار في الحسبان، وعليه يجب أن يكون توافر السلع الأساسية في البلاد مطمئنا. عندما تتوافر السلع الأساسية في البلاد بالوقت المناسب، فإن ذلك سينعكس مباشرة على موائد الناس، أي إن موجات الغلاء الطارئة والمزاجية في الأسواق لن تعود موجودة بعد ذلك، ولن يتهدد الأمن الغذائي.
در بازار دیگه وجود نخواهد داشت و امنیت غذایی تهدید نخواهد شد.
حياكم الله مستمعين الكرام، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم ما تبقى من برنامج من أنوار البصيرة، وندعوكم للاستماع البرنامج حتى النهاية. أحبتنا، في سياق حديثه حول مسؤولية الدولة في ضمان توافر السلع الأساسية، أشار إلى موضوع جعل استيراد السلع الأساسية تنافسيا وقال:
در باب کالاهای اساسی یکی از حرفایی که چند ساله که مطرحه مسئله رقابتی کردن واردات کالاهای اساسی است.
فيما يخص السلع الأساسية، من الأمور التي تقال وتطرح منذ سنوات عدة هي قضية جعل استيراد السلع الأساسية تنافسيا. استيراد بعض السلع الأساسية يحدث على نحو احتكاري، والاحتكار أمر سيء، فالاحتكار يقيد الأجهزة المعنية ويجعلها مكبلة الأيدي. ينبغي السعي من أجل إيجاد حالة من التنافس، سواء على مستوى البلدان المصدرة أو على مستوى العاملين على الاستيراد. هذا من شأنه أن يساعد قضية استيراد السلع إلى البلاد. يقال إنه إذا جعلناها تنافسية، فإن أسعار الشراء بالعملة الصعبة من الخارج ستنخفض، وكذلك أسعار البيع بالريال في الداخل ستنخفض أيضا، وهذه مبشرة جدا وقضية شديدة الأهمية.
هم قيمت هاي ريالي در داخل كاهش خواهد ياب، كين مجده بزرگی است، مسئله بسیار مهمی است.
وفي ختام حلقتنا لهذا اليوم، تطرق السيد القائد الخامنئي دام ظله الوارف أيضا إلى موضوع كبح الأسعار ومراقبة السوق، فقال سماحته:
با بالاخره مسئله معیشت مردم یکی از مهمترین مسائل کشوره.
في نهاية المطاف إن قضية معيشة الناس واحدة من أهم قضايا البلاد، وكما أشار رئيس الجمهورية لابد من وضع تدابير تمكن الناس من الحصول على عدد من السلع الأساسية نحو 10 أصناف أو أقل بقليل من دون قلق من ارتفاع الأسعار، أي ألا يكون الأمر إذ يباع اليوم بسعر معين ثم يرتفع غدا بسبب التضخم إلى ضعفي السعر أو نحو ذلك. يطرح بعض الإخوة فكرة البطاقة التموينية، وأهل الاختصاص والخبرة يؤيدونها، أما أنا فمع أنني لم أخذ في تفاصيل هذه القضية بنفسي أرى أنه ينبغي متابعة الأمر. كذلك يقال إن الأرضية اللازمة لتفعيل البطاقات التموينية الإلكترونية متوافرة أيضا، أي أن البنية التحتية لها متوافرة ويمكن الاستفادة منها، أي أن يتخذ تدبير يضمن للناس الحصول على ما يقارب 10 أصناف من السلع الأساسية بسعر ثابت ومن دون قلق. هذه توصية أيضا في هذا الخصوص.
بدون دغدغة بقيمة ثابت تهيئ كنن. إن هم يك توصية در مورد إن.
مستمعينا مستمعاتنا أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج من أنوار البصيرة. شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.
أتحداك يا محتال تصبر علي ساعة حتى تشوف العرب شلون من دن وخذ قاعة.
أتحداك يا محتال تصبر علي ساعة حتى تشوف العرب شلون من دن وخذ قاعة.
حي الله الشجعان أيهوب أبطال الطوفان
أيهوب
مشروع إسرائيل أمريكا أنتم أدرى الناس. حي الله أخواتنا
العربية بطهران تقدم من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته. الخطبة 114 وفيها مواعظ للناس. قال عليه السلام: الحمد لله الواصل الحمد بالنعم والنعم بالشكر، نحمده على آلائه كما نحمده على بلائه، ونستعينه على هذه النفوس البطاء عما أمرت به، الصراع إلى ما نهيت عنه، ونستغفره مما أحاط به علمه وأحصاه كتابه، علم غير قاصر وكتاب غير مغادر، ونؤمن به إيمان من عاين الغيوب ووقف على الموعود، إيمانا نفى إخلاصه الشرك ويقينه الشك، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمداً صلى الله عليه وآله وسلم عبده ورسوله، شهادتين تصعدان القول وترفعان العمل، لا يخف ميزان توضعان فيه ولا يثقل ميزان ترفعان عنه. أوصيكم عباد الله بتقوى الله التي هي الزاد وبها المعاذ، زاد مبلغ ومعاذ منجح، دعا إليها أسمع داع ووعاها خير واع، فأسمع داعيها وفاز واعيها. عباد الله، إن تقوى الله حمت أولياء الله محارمه وألزمت قلوبهم مخافته، حتى أسهرت لياليهم وأظمأت هواجرهم، فأخذوا الراحة بالنصب والري بالظمأ، واستقربوا الأجل فبادروا العمل وكذبوا الأمل فلاحظوا الأجل. ثم إن الدنيا دار فناء وعناء وغير وعبر، فمن الفناء أن الدهر موتر قوسه، لا تخطئ سهامه ولا تؤسى جراحه، يرمي الحي بالموت والصحيح بالسقم والناجي بالعطب، آكل لا يشبع وشارب لا ينقع. ومن العناء أن المرأة يجمع ما لا يأكل ويبني ما لا يسكن، ثم يخرج إلى الله تعالى لا مالا حمل ولا بناء نقل. ومن غيرها أنك ترى المرحوم مغبوطا والمغبوط مرحوما، ليس ذلك إلا نعيما زل وبؤسا نزل. ومن عبرها أن المرأة يشرف على أمله فيقتطعه حضور أجله، فلا أمل يدرك ولا مؤمل يترك. فسبحان الله، ما أغر سرورها وأظمأ ريها وأضحى فيئها، لا جاء يرد ولا ماض يرتد. فسبحان الله، ما أقرب الحي من الميت للحاقه به، وأبعد الميت من الحي لانقطاعه عنه. كانت تلك من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته.
عبسات من فكر المعلم الشهيد مرتضى مطهري.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير وسرور. أيها الإخوة، من المسائل التي حظيت باهتمام بالغ هي مسألة النية، وهي من مسلمات الفقه الإسلامي. والنية بشكل عام تمثل روح العبادة، وقد قال الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم: لا عمل إلا بنية. فالعمل الذي لا يكون عن نية ويصدر عن عفوية لا قيمة له، فيما يكون العمل الصادر عن نية وقصد وإدراك واختيار ومعرفة بالغاية المرجوة منه عملا قيما. يقول المفكر المطهري: هناك صورتان للعمل الذي يؤديه الإنسان، فتارة يقوم الإنسان بالعمل بصورة آلية وكأنه يعمل كالماكنة، وتارة يقوم بالعمل عن وعي وإدراك، وفي هذه الحالة يكون ذا هدف وغاية فيهتم حين ذاك بعمله. وللنية من الأهمية ما إن لو تمت مقارنة العمل مع النية المصحوبة بالعمل فإنها ترجح على العمل. هذا مفهوم الحديث المروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: نية المؤمن خير من عمله. فهل النية من دون عمل أفضل من العمل بلا نية؟ إن العمل بلا نية لا قيمة له، وهكذا النية بلا عمل. فهل المراد أن نية المؤمن أفضل من عمله المقرون بالنية؟ من البديهي أن هذا غير صحيح، فالنية وحدها لا يمكن بأي حال أن تكون أفضل من العمل المقرون بالنية. ويضيف المفكر المطهري: عندما نقول إن الروح أشرف من البدن، رب سائل يسأل: هل الروح أشرف من البدن بلا روح لكونه جثة فقط؟ لأن البدن بلا روح ما هو إلا جثة هامدة، أم من البدن ذي الروح؟ إن الروح لا يمكنها أن تكون أشرف من البدن ذي الروح، لأن البدن ذي الروح يضم شيئا آخر بالإضافة إلى الروح الكامنة فيه، والإجابة تكون بالنفي. بل المقصود هو أن هذا الموجود المركب من الروح والبدن يتفوق جزءه الأول على الآخر، وهذا يبين مدى اهتمام الإسلام بالنية، إذ يجب أن يقترن العمل بالنية والتوجه، فيفهم الإنسان ما يفعل ولا يمارس الفعل بلا وعي. لما رجع أمير المؤمنين عليه السلام من صفين، جاءه رجل وقال: تمنيت لو كان أخي معنا في صفين ليصيب ما أصبنا من الأجر. فسأله الإمام عليه السلام عن نيته وما يضمر في قلبه، وهل تأخر عن عذر؟ فإن لم يكن معذورا فحسن أنه لم يأتي، وإن كان معذورا وكانت نيته معنا ويميل إلينا فهو معنا. قال: نعم يا أمير المؤمنين، هكذا كان. فأخبره الإمام أن أخاه معهم، وكذلك أشخاص في أرحام أمهاتهم وأصلاب آبائهم، وهناك إلى يوم القيامة من يتمنون لو أنهم أدركوا عليا عليه السلام وحاربوا معه، فهم يعدون ممن حضر صفين. ويقول المفكر المطهري: إن الإسلام لا يقبل عبادة من دون نية على الإطلاق. وللنية من وجهة نظر الإسلام ركنان، أحدهما أن يكون العمل قائما على التوجه لا عن عادة، تؤدي إلى قيام الإنسان بعمل ما دون أن يحصل لديه توجه، كما هو الحال في الكثير من الأعمال التي يمارسها الإنسان دون اهتمام، مثل المشي. فأول ركن للنية هو أن يتمركز ذهن الإنسان بالشكل الذي يكون العمل قائما على أساس التوجه. ولهذا يقال إن استدامة النية شرط في صحتها أيضا. أما الركن الثاني فهو الإخلاص، وما يدفع الإنسان للعمل. وبناء على ذلك فإن ملخص هذين الركنين يكون في الفعل والحافز للفعل. ويواصل المفكر المطهري حديثه فيقول: إن قصد القربة في الإسلام وفي جميع الأديان يمثل روح التعاليم التي يراد تنفيذها، والنتيجة النهائية التي يجب استخلاصها من الأعمال هي التقرب إلى الذات الإلهية المقدسة. إن اعتيادنا على المفاهيم الاعتبارية والاجتماعية التي نستخدمها في الحياة الاجتماعية يؤدي في أغلب الأحيان إلى وقوعنا في الخطأ والالتباس وإلى انسلاخ المفاهيم الواردة في المعارف الإسلامية عن معناها الحقيقي وظهورها بقالب مفهوم اعتباري. وهنا تطرح عدة أسئلة حول كيفية القرب إلى الذات الإلهية المقدسة، وهل هو قرب حقيقي أم مجازي؟ وهل يرتفع العباد نحو الله من خلال الطاعة والعبادة والسلوك ويتقربون منه فتقل المسافة حتى تزول ويحصل لقاء الرب حسب التعبير القرآني، أم أن هذه التعابير هي تعابير مجازية؟ المفكر المطهري يجيب على هذه الموضوعات فيقول: لا معنى للبعد والقرب بالنسبة للحق تعالى، بل القرب إليه تعالى يشبه تماما القرب إلى صاحب المنزلة الاجتماعية، أي أنه تعالى يرضى عن عبده، وبالتالي فإن لطفه ورعايته يتضاعفان على عبده. وهنا يطرح سؤال آخر، وهو: ما معنى رضا الله؟ نقول: إن الله سبحانه لا يتغير بالحوادث حتى يرضى عمن كان ساخطا عليه، وبالعكس، وإن التعبير بالرضا والسخط إنما هو تعبير مجازي يراد به آثار رحمة الله ورعايته التي ينالها العبد نتيجة طاعته ليس إلا. فما هي تلك الرحمة والرعاية يا ترى؟ هنا يختلف المناطق، فمنهم من يعتبرونها مادية ومعنوية. فالرحمة المعنوية تعني المعرفة واللذة التي تنتج عنها، أما الرحمة المادية فتعني الحدائق والجنة والقصور. البعض لا يعتقد بالرحمة المعنوية ويرى أن كل ما يناله الإنسان من رعايات ومنازل عند الله تنحصر بالحدائق والجنان والقصور، أي أن زيادة التقرب من أولياء الله إلى مقام الأحدية تعني حصولهم على الحور والقصور والحدائق والفاكهة أكثر من الآخرين. ويقول الفيلسوف المطهري: الحقيقة هي أن هذا الالتباس جاء إثر نمط من التفكير المادي بشأن الله والإنسان، ولا سيما بشأن الإنسان، فالذي يرى أن الإنسان وروحه هما مزيج من الماء والطين، ولم يشأ الإقرار بما جاء به القرآن الكريم، ويحمل هذا التعبير على المعنى المجازي، لا خيار لديه سوى إنكار القرب الحقيقي من الله سبحانه. إن الكائنات تقترب في أصل الخلق إلى الذات الإلهية، وهي الوجود المحض والكمال المطلق طبقا لمدى انتفاعها من الوجود الأكمل أي الأقوى والأشد، وبطبيعة الحال فإن الملائكة أقرب إلى الله تعالى من الجمادات والنباتات، ولهذا السبب فإن بعض الملائكة أقرب من البعض الآخر، إذ إن بعضهم حاكم ومطاع من قبل البعض الآخر. وهذا التباين في مراتب القرب والبعد يرتبط بأصل الخلق ويرتبط بما يسمى اصطلاحا بقوس النزول. إن الإنسان بحكم مرتبته الوجودية يتحتم عليه الرجوع طاعة واختيارا وأداء للواجب، وهو يطوي حقيقة مراتب ودرجات القرب إلى الله بسلوك طريق طاعة الله، أي أنه يجتاز المرحلة الحيوانية إلى مرحلة ما فوق الملك. وهذا الصعود والتعالي ليس أمرا رمزيا أو إداريا ولا اعتباريا، وليس من قبيل الترقي من منصب إداري بسيط إلى أرفع منه، بل هو صعود في سلم الوجود. فشدة وقوة وكمال الوجود تعني زيادة واستكمالا في العلم والقدرة والحياة والإرادة والمشيئة، واتساعا في دائرة النفوذ والتصرف والتقرب إلى الله تعالى، يعني طي حقيقة مراتب ومنازل الوجود والاقتراب من مركز الوجود الذي لا يتناهى. وبناء على ذلك من المستحيل أن يعجز الإنسان من الوصول إلى منزلة الملائكة أو أفضل منها، أو لا يتمتع بكمالات الوجود بمستوى الملائكة على الأقل نتيجة الطاعة والعبودية وطي صراط العبودية. مستمعينا الأعزاء، إلى اللقاء القادم، نستودعكم الله والسلام عليكم. We'll be right back.
التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يصحبكم فيها خالد العبدالله، والبداية مع العناوين الرئيسية. الشيخ نعيم قاسم يؤكد أن المقاومة منهج لكل الحياة وأن حزب الله لا يتخلى عنها. حماس تقول إنها أعطت الوسطاء الحرية في اختيار أسماء أعضاء اللجنة المقرر لها إدارة غزة. شهيد وإصابات خلال اقتحامات إسرائيلية في الضفة الغربية، والمقاومون يتصدون لقوات الاحتلال. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أكد الأمين العام لحزب الله أن المقاومة منهج لكل الحياة ولا ترتبط بمكاسب تكتيكية، معتبرا حزب الله مشروعا استراتيجيا له علاقة بالرؤية وبمعالجة قضايا الناس. وشدد الشيخ نعيم قاسم في مقابلة تلفزيونية على أن حزب الله لا يتخلى عن المقاومة، مشيرا إلى أن إنجازات معركة أولي الباس هي إنجازات الحزب مجتمعا بقادته وقيادته ومقاتليه. وأوضح أن المقاومة أصابت جميع الأهداف التي أرادت استهدافها في كيان الاحتلال خلال المعركة الأخيرة. أفادت وزارة الصحة اللبنانية بارتقاء 4 شهداء إثر غارات للاحتلال الإسرائيلي على جنوب وشرق لبنان. وسائل إعلام من محلية أكدت استهداف مسيرة للاحتلال بلدة الناقورة، ما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة آخرين، مضيفة أن طيران الكيان قصف مركبة مدنية في بلدة النبيشيت، كما استهدف بلدة الحفير في البقاع شرقي البلاد، ما أدى إلى ارتقاء 3 شهداء وجرح 3 مواطنين. في سياق متصل، استهدفت حفارة في بلدة بليدة ما أدى إلى عطابها، فيما أصيب شخص أثر انفجار جسم مشبوه من مخلفات الحرب في بلدة عيترون جنوبي البلاد. قال رئيس حركة حماس خليل الحية أن الحركة أعطت الوسطاء الحرية في اختيار أسماء أعضاء اللجنة التي ستوكل إليها إدارة قطاع غزة وبصلاحيات كاملة. وأكد الحية أن هناك قضايا وطنية لا تملكها حماس وحدها، وأن الحركة أجرت لقاءات عديدة مع الفصائل الفلسطينية.